إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وفي رواية مسلم: صلاة العصر. ولأبي داود: فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. في الحديث من الفوائد أن سجود السهو سجدتان: يكبر قبلهما ويكبر بعدهما، وأن المصلي يسلم بعد سجود السهو مباشرة ولا يتشهد. وسدل بالحديث على أن من تعدد منه السهو لم يسجد له إلا مرة واحدة، فإنه قد تعدد السهو هنا في الأقوال والأفعال. وفيه أن المأمومين يتبعون الإمام في سجود السهو ولو لم يدركوا السهو. وفي الحديث جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره، كما هو قول بعض الفقهاء. والجمهور على أن المصلي لا يعمل في عدد الركعات التي صلاها إلا بيقين نفسه. قالوا: وسؤاله للصحابة من أجل التذكر لا للعمل بأقوالهم، وهو يخالف ظاهر حديث الباب. وظاهر حديث الباب يدل على أن من سلم جالسا ثم تذكر واقفا أتمها في حال قيامه، ولا يلزمه أن يجلس لينهض من جلوس. وقال الحنابلة: إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي من صلاته من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا كون القيام جزءا من الصلاة. واستدل بالحديث على أن الإمام إذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبول قولهما والرجوع إليه، سواء غلب على ظنه صواب قولهما أو غلب على ظنه خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لقول أبي بكر وعمر، وبه قال أحمد ومالك. وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطأ من نبهه لم يعمل بقولهما. وأخذ من الحديث أن الإمام إذا سبح به واحد فقط على خلاف ظنه لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدق ذلك المنبه. وفي حديث الباب أن الباني على صلاته الأولى لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام لأنها لم تنقل. وفي الحديث من الفوائد أيضا العمل باستصحاب النص، لأن ذا اليدين استصحب حكم إتمام الصلاة وأنها أربع ركعات فسأل. وسدل بالحديث على عدم القبول من الثقة إذا انفرد بزيادة خبر مع اتحاد المجلس بينه وبين غيره، ومنعت العادة من غفلتهم عن ذلك. وفي الحديث جواز الاجتهاد في الأحكام، لأن السرعان بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت، وفيه الاجتهاد في الزمن النبوي. وسدل بحديث الباب على أن المراد بقوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان المراد إثم الخطأ والنسيان دون حقيقتهما. وسدل بالحديث على الترجيح بين الأحاديث المتعارضة باعتبار كثرة الرواة، كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وفي الحديث جواز التعريف بإنسان بواسطة لقبه، فقد قال ذو اليدين. واستدل الحنفية بحديث الباب على أن الهلال لا يقبل ولا يثبت بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية، بل لا بد من الاستفاضة. والجمهور على خلافه في هلال شهر رمضان لحديث ابن عمر في قبول شهادة الواحد بهلال رمضان، وعرض بأن خبر الواحد في حديث الباب يخالف الظن. عرض قول الحنفية بأن خبر الواحد في حديث الباب يخالف الظن، فاحتاج إلى معاضد له بخلاف الهلال. وبمثل ذلك أجيب عن استدلال نفاة حجية خبر الواحد بحديث الباب. واستدل بعض المالكية بحديث الباب على أن القاضي إذا نسي حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه قبل شهادتهما، خلافا للحنفية والشافعية. واحتج بعضهم بحديث الباب على قبول رواية الفرع مع عدم تذكر الأصل كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وحديث الباب من أدلة قاعدة اليقين لا يرفع إلا بيقين، واليقين عند الفقهاء أوسع مدلولا منه عند الأصوليين. واستدل بحديث الباب على أن الاعتقاد الجازم المخالف يقوم مقام اليقين في الحكم. ثم ذكر المصنف حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. لكن الحديث شاذ بدلالة ثلاثة أمور: أولها أن هذا اللفظ رواه أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذا عن أبي قلابة، وقد رواه جماعة عن خالد بدون ذكر التشهد، حيث رواه كذلك عبد الوهاب الثقفي وشعبة ومعتمر بن سليمان ومسلمة بن محمد ويزيد بن زريع وابن علية وحماد بن زيد وخالد بن عبد الله الواسطي وهشيم ووهيب. وثاني ما يدل على شذوذ هذا الحديث أن الحميدي والبيهقي رويا عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، مما يدل على أن الخطأ من أشعث. والدليل الثالث على شذوذ هذا اللفظ أن حديث عمران ورد في قصة ذي اليدين، وقد رواها أبو هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما، ولم يذكر التشهد بعد سجود السهو. وإذا كان هذا اللفظ شاذا فإنه لا تتقوى به بقية الروايات مع انقطاعها واضطرابها. وتشهد بعد سجود السهو الذي يقع بعد التسليم مذهب الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية، وذهب جماعة من الحنابلة والشافعية والحنفية إلى عدم مشروعيته وهو أقوى. وأما التسليم ثانيا بعد سجود السهو الواقع بعد التسليم فقد دل عليه حديث عمران في صحيح مسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. وفي هذا الحديث مشروعية سجود السهو عند الشك في عدد الركعات، ومثله الشك في فعل بعض الأركان. وفرق بعض الناس وفرق بين الشك والوسواس، فإن الشك يسجد له، أما الوسواس فإنه لا يسجد له سجود السهو. ودل حديث الباب على صحة الصلاة مع ورود الشك كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وظاهر حديث الباب أن الأولى إكمال الصلاة مع ورود الشك فيها وعدم قطعها. وفي الحديث أن ما فعله المصلي عمدا لا يشرع له سجود السهو لأنهما شرعتا ترغيما للشيطان. وظاهر حديث الباب يدل على أن من شك في صلاته بنى على الأقل المتيقن مطلقا، فلو شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة اعتبرها ركعتين. لكن هذا يعارض حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث، وسنأتي إلى وجه الجمع بين الحديثين في يوم آخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيه.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.